هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله، وله الحمد والمجد، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنما صلواته وبركاته على ينابيع رحمته للعالمين، حبيبنا المصطفى الأمين وأهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا المستمعين، معكم في وقفة تأملية أخرى في أدعية أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام، ومنها دعاء عصر الغيبة الموسوم بدعاء المعرفة، الذي أكد أهل المعرفة أهمية التزام المؤمنين بتلاوته، وخاصة في عصر الجمعات، لقوة تأثيره في الثبات على العقائد الحقة والنجاة من فتن عصر غيبة خاتم أمة العترة المحمدية عليهم السلام. أيها الأخوة والأخوات، لنا وقفة في اللقاء عند الفقرة التالية من هذا الدعاء الجليل، جاءت بعد أن طلب الداعي من الله عز وجل أن ينهي بوليه المهدي الموعود عجل الله فرجه حاكمية أئمة الظلم والجور والإضلال في جميع الأقطار، ثم يقول: وطهر منهم بلادك واشف منهم صدور عبادك. معنى التطهير أيها الأحبة واضح في الاصطلاح اللغوي وكذلك في الاصطلاح الشرعي، ولكن التدبر في استخدام المعصوم عليه السلام لهذا المصطلح يوصلنا إلى دلالات تربوية مهمة للغاية، نشير فيما يلي إلى بعضها. انطلاقا من المعنى اللغوي وكذلك الشرعي لكلمة التطهير، نستفيد أن وجود الظالمين والجائرين والمفسدين الذين لا أمل في إصلاحهم هو بحد ذاته سبب للفساد واستشرائه في الأرض وفقدانها النقاء اللازمة، لأنهم رجس ونجاسة ينبغي تطهير بلاده منها. وهذا الوصف كما أشرنا في الحلقة السابقة يعزز في قلب الإنسان البغض للظالمين لأنهم رجس، وبالتالي يقوي فيه روح الكراهة لصدور الظلم منه لكي لا يتحول إلى رجس يجب تطهير بلاد الله عز وجل منه. ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن هذا البغض القلبي هو عون للإنسان للتطهير الذاتي والانسجام مع الدعوة المهدوية لملء الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، لأن من يتطهر ذاتيا من الظلم هو القادر على تطهير الآخرين منه. مستمعينا الأفاضل، ونلاحظ في عبارة الدعاء المتقدمة أن النص ينسب الأرض التي يطلب المؤمن من ربه الكريم أن يطهرها من رجس الظالمين إلى الله عز وجل، فيقول: وطهر منهم بلادك. وفي التعبير إشارة لطيفة إلى أن ما ينسب إلى الله جل جلاله ينبغي أن يكون طاهرا، وهذا الأمر بحد ذاته يقوي في المؤمن روح تطهير كل شيء ينسب إلى الله جل جلاله. إذن ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على تطهير كل ما ينسب إلى الله عز وجل، فمثلا يطهر العمل الذي يريد به وجه الله جل جلاله من جميع أشكال الرياء والسمعة والشوائب الأخرى، ويطهر المسجد وهو بيت الله من كل ما لا يليق به، وهكذا بالنسبة لكل ما حوله. أعزائنا المستمعين، ونصل الآن إلى عبارة واشف منهم صدور عبادك، فما الذي نستفيده منها وما المطلوب في هذه الفقرة من الدعاء؟ نلاحظ أولا مستمعي الكريم أن العبادة نسب هنا إلى الله عز وجل، وفي ذلك إشارة إلى كونهم يؤذيهم ما يرونه من حاكمية أعداء الله، وبالتالي فإن تطهير الأرض من هؤلاء سبب لارتياح وسرور عباد الله. وهذا المعنى هو أحد معاني شفاء صدور المؤمنين ببركة دحر أعداء الله عز وجل والمذكور في القرآن الكريم. وعليه يتضح أن معنى شفاء الصدور لا ينحصر بمصداق إزالة أمراضها المذكورة في القرآن الكريم، بل يشمل أيضا مصداقا آخر هو إزالة الأذى عنها. والمراد هنا أذى رؤية أعداء الله وهم يمارسون الظلم والجور ضد عباد الله ويفسدون في الأرض، وهذا أمر يؤذي بالطبع كل ذي قلب سليم. ويبقى مستمعين الأفاضل أن نشير إلى أن توضيح المصداق المتقدم لا يعني انحصار معنى شفاء الصدور به، بل إن الأمر يرتبط بمرتبة العبد الإيمانية. فمثلا يمكن أن يكون مصداقه بالنسبة لأصحاب الدرجات الدنيا من الإيمان هو إزالة مرض سوء الظن بحكمة الله عز وجل بسبب إمهاله للظالمين. نعم، المصداق الذي نخرجه من هذه الدائرة هو معنى التشفي المذموم شرعا، والذي لا ينسجم مع أخلاق عباد الله المؤمنين. أعاذنا الله وإياكم منه ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. وبهذا ينتهي أعزائنا مستمعي صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاؤنا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم ينابيع الرحمة. شكرا لكم ودمتم بكل خير.